أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان وصلنا إلى الأدلة، طائفة المعارضة الدالة على عدم وجوب السورة، واستعرضنا عدة أجوبة عنها. وصلنا إلى الجواب الأخير فقط، اللي الإجابة عن الأدلة التي توهم عدم وجوب السورة. وملخص هذا الجواب الأخير أن الجمع الموضوعي بين طوائف الروايات مقدم على الجمع المحمولي. الجمع موضوعا مقدم على الجمع المحمول. طبعا هذا ليس بنحو دائم، بنحو غالب كثير صحيح. الجمع الموضوعي مقدم على الجمع المحمول. مثلا يرد لدي كما فيما نحن فيه أمر بقراءة السورة، اقرأ السورة، اقرأ صيغة فعل أمر، وهذه صيغة فعل أمر، صيغة فعل أمر ظاهرة في الوجوب مع عدم الإذن في الترخيص، تكون ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. فإذا أتى دليل ويقول الحمد أو فاتحة الكتاب تجزي في الفريضة وحدها، تجزي في الفريضة ماذا؟ وحدها. فهنا تجزي ترخيص صريح في ترك السورة، ترخيص صريح في ترك السورة، تصريح. بينما صيغة فعل الأمر اقرأ السورة بعد الحمد ظاهر في الوجوب وليس صريح، بل ولا ظاهر قوي، فضلا عن أن يكون صريح، فضلا عن أن يكون نص في الوجوب، فقط يعبر عنه ظاهر في الوجوب. ومر بنا ضرورة ولا بدية تمييز درجات ومراتب الدلالة، ظهور، ولدينا ظهور قوي، ولدينا صريح، ولدينا صريح قوي بعد، ولدينا نص، وهذا ما جرى، ولدينا نص عابع عن درجات، خمس سبع درجات، مو درجة واحدة، مو ثلاث درجات أو أربع درجات، نص عاب عن التأويل مثلا، كذا التعبيرات موجودة. ففي الحقيقة إذن درجات من الظهور. وأمس مر بنا أن تدقيق في درجات الدلالة والظهور أمر بالغ الأهمية، لأن عندما تناسب دليل مع دليل آخر في الدلالة وكيفية العلاج، يجب أن تدقق أحد الدليلين كم درجة دلالته، والدليل الآخر كم درجة دلالته، فمن ثم تقدم الأقوى دلالة على الأضعف. فتمييز درجة الدلالة مهمة في كلا الدليلين أو الأدلة. كما أنه لا بد أن نلتفت إلى أن الدليل الواحد قد يكون في زاوية درجة دلالته متوسطة، في زاوية أخرى درجة دلالته كيف؟ أقوى. وما وهذا يقع إلى ما شاء الله. دليل واحد، دلالة واحدة، في زاوية دلالته متوسطة، في زاوية أخرى دلالته قوية، في زاوية ثلاثة دلالته بين المتوسطة والقوية. ممكن يقع هذا بكثرة. حينئذ إذا أردنا أن نناسب يعني نقارن التناسب والنسبة بين دليلين أو ثلاثة أو أربعة بين الأدلة في الدلالة، يجب أن ندقق أن أي زاوية من هذا الدليل نناسبها مع أي زاوية من الدليل الآخر. شوف هاي كلها رسم هندسي في علاج دلالة الأدلة، مو شامي عامي ركام لملوم، لا، بالدقة يجب أن يعني نفصل كأنما نقطع الدلالة إلى مقاطع متون وبنود. هذا كله مهم. شبيه فرارتين حلقتين معدنيتين لهما أسنان، لازم تلاحظ وتناسب سن مع سن من القبيل على أساس تتركب مثلا الساعة في الحركة مثلا من القبيل. هكذا في جمع بين مجموع أدلة قد قطع مو بس طائفتين، تأتيك ست سبع طوائف، كيف تركب بين بعض البعض هكذا. هذه نكتة مهمة جدا، غور في تمحيص كيفية دلالة الأدلة، يجب أن الإنسان يلتفت إليها ويعمق. هذه فائدة كبروية منها. هنا نستفيد دلالة دليلين على المحمول في الدليلين، كيفية النسبة بينهما بنمط، نفس دلالة الدليلين على الموضوع كيفية الدلالة بينهما قد تكون بنمط آخر. مثلا هذان الدليلان في الدلالة على المحمول، القوي والضعيف منهما مثلا ألف وباء، في الدلالة على الموضوع العكس، ما هو قوي في الدلالة على المحمول يصير ضعيف، وما هو ضعيف في الدلالة على المحمول مو ضعيف يعني متوسط، ضعيف بمعنى متوسط مو ضعيف يعني ناقص عن الاعتبار، يصير هو قوي. هكذا موجود جي، فحين أيهما أقوى وأيهما أضعف؟ هذا القوي في الدلالة على الموضوع في الدلالة على المحمول ظاهر متوسط، وذاك في القوي في الدلالة على المحمول في الموضوع متوسط، أيهما أقوى دلالة وأيهما أضعف؟ نفس الضابطة التي مرت بنا الآن، في زاوية الموضوع القوي قوي، في زاوية المحمول الضعيف ضعيف، لا أننا ندمج. جيد بهالمقدار أو جيد، أيهما مقدم، علاج الدلالة في الموضوع على المحمول أو العكس؟ يعني شوف الآن كيف ثلاث مراحل ذكرنا تقريبا الآن في كيفية علاج الأدلة. أولا نشخص درجات، أو أربع، النقطة الأولى أولا نشخص درجات دلالة الدليل، النقطة الثانية نستقصي زوايا دلالة الدليل، النقطة هاي النقطة الثانية، النقطة الثالثة في علاج دلالة الأدلة التعارض أن نناسب ونقارن ونوازي ونحادث نحاذي زاوية دلالة كل دليل مع الزاوية المضاهية لها في الدليل الآخر. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في علاج دلالة الأدلة، هذه بحوث يا أخوة استنباطية مع ملكة الاجتهاد، بل مو اجتهاد، التحقيق والتدقيق بعد، إذا واحد يراعيها ينمي في ملكته على كل المدقة والتحقيق. النقطة الرابعة بعد ما استوفى النقطة الأولى والثانية والثالثة، النقطة الرابعة لابد أن يميز أي زاوية من زوايا الدلالة في الدليلين مقدمة على زاوية أخرى في العلاج. إذن أربع مراحل الآن مرت بنا: أصل درجات دلالة الدليل، النقطة الثانية زوايا دلالة الدليل، النقطة الثالثة تناسب زوايا الدليلين أو الأدلة أكثر المتحاذية مع بعضها البعض، الزاوية الرابعة مراعاة رتب علاج زوايا دلالة الأدلة عند التناسب والمقارنة، مراعاة الرتبة، مراعاة الرتبة فيه. الآن نأتي للنقطة الرابعة فيما نحن فيه، فيما نحن فيه وهو وجوب السورة. هنا الدليل الذي يقول اقرأ السورة، اقرأ السورة بعد الحمل، من جهة المحمول هو ظاهر درجة دلالته، لاحظوا درجة دلالته في المحمول مو في الموضوع، درجة دلالته في المحمول ظاهرة يعني متوسطة في الوجوب. زين، الدليل الآخر، الدليل الآخر وهو يجزيك الفاتحة وحدها في الفريضة في المحمول، وهو صريح صريح انه بعد السورة مو لازمة، بعد شي تريد صريح يجزيك يعني غير يعني السورة غير لازمة في المحمول صريح. ها، اما في الموضوع، في الموضوع يجزيك السورة وحدها، في الموضوع ظاهر وليس صريح، ظاهر في الاختيار مطلق، ظاهر في الاختيار مو صريح في الاختيار، قد يحمل على اضطرار، في الموضوع ظاهر. أما اقرأ سورة خلف الفاتحة ينسبق من عند ماذا؟ ينسبق من عند الاختيار القدرة، بينما يجزيك الفاتحة وحدها أي أن السورة ليست بلازمة ينسبق للاضطرار وظاهر في الاختيار، ينسبق في إلى الاضطرار وظاهر في الاختيار، وظاهر في الاختيار، بينما الدليل الذي يقول اقرأ السورة بعد الفاتحة ينسبق وصريح في الاختيار. فهنا ما دل على الوجوب في الموضوع صريح، صريح في الاختيار، ما دل على عدم الوجوب في الموضوع مو صريح، ظاهر في الاختيار. في المحمول العكس، في المحمول ما دل على الوجوب ظاهر في الوجوب، وما دل على عدم الوجوب صريح في عدم الوجوب. فهنا أي الدليلين يقدم؟ نراعي جانب الموضوع، النسبة بين الدليلين في جانب الموضوع، أو نراعي النسبة بين الدليلين في جانب المحمول. شوف الآن استوفينا النقطة الأولى مراتب الدلالة، استوفينا النقطة الثانية زوايا الدلالة، استوفينا النقطة الثالثة تناسب كل زاوية مع زاوية، موضوع موضوع، محمول محمول، بقية النقطة الرابعة رتبة زوايا الدلالة. هذه نقطة هي النهائية وهي الحساسة بعد طي النقاط الثلاثة. دائما العلاج الموضوعي ليس بنحو دائم، لكن بنحو غالب، بنحو غالب العلاج الموضوعي مقدم على العلاج المحمول. العلاج الموضوعي يقدم على العلاج المحمول. إذا كان هكذا أي دليل يقدم هنا؟ ما دل على الوجوب، لأن ما دل على الوجوب صريح في موضع الاختيار، وما دل على عدم الوجوب ليس صريح في موضع الاختيار، ظاهر في موضع الاختيار. هنا العلاج الموضوعي يكون مقدم على العلاج المحمولي. المحمولي لو كنا نعالج جانب المحمول فقط لحملنا صيغة الأمر بالصورة ظاهرة في الوجوب، حملناها على الاستحباب، لأن ما دل على عدم الوجوب صريح في الرخصة، ما دل على عدم الوجوب صريح محمولا صريح في ماذا؟ في عدم الوجوب. فلو كنا نريد علاج محمولي لكان المقدم ما دل على عدم الوجوب، ولكن إذا أردنا علاج موضوعي ما دل على الوجوب هو المقدم. وهنا العلاج الموضوعي مقدم على العلاج المحمولي. لما؟ رتبة الدلالة، زوايا الدلالة مهمة جدا. أنا لا أقول نحو دائم هكذا الموضوع، بس غالبا سامعين حتما تتذكرون الأصول العملية، الأصل العملي الجاري في الموضوع مقدم على ماذا؟ ها؟ على الأصل العملي الجاري في المحمول. لماذا؟ لأن الموضوع يهيئ الأرضية للمحمول. قبل الأرضية للمحمول، قبل الأرضية للمحمول، المحمول لا تواجد له. ما له تواجد؟ في الورود الدليل الوارد مقدم على المورود. لأجل ماذا؟ لأن الدليل الوارد يتصرف في موضوع المورود، والدليل الوارد لا شأن له في موضوع نفسه، وإنما هو معلق على تواجد موضوع، هو معلق على تواجد موضوع نفسه، هو معلق على تواجد موضوع نفسه. نظير ما يقولون بأن كل بنظير ما يقولون أن كل دليل لا ليس بناظر، ليس بناظر لوجود موضوع نفسه. كل دليل ليس بناظر لوجود موضوع نفسه، وإنما هو يقول أينما، من نحو القضية الشرطية، أينما يوجد هذا الموضوع ولا أتعرض إليه أنا هذا الدليل، أينما وجد الشرط الموضوع كالشرط، وجد الجزاء. يعني الدليل ليس ماذا؟ كل دليل لا يتعرض لموارد وجود موضوع نفسه، وإنما يكون موضوع نفسه بمثابة الشرط للجزاء في ذلك الدليل، بمثابة الشرط. فمن ثم الموضوع ثبوتا وإثباتا، الموضوع ثبوتا وإثباتا مقدم على المحمول، ثبوتا وإثباتا. ومن ثم أي دليل اجتهادي أو أصل عملي، كل دليل اجتهادي أو أصل عملي يجري في الموضوع مقدم على الدليل الاجتهادي أو الأصل العملي الجاري في المحمول. هذه ضابطة عامة. هذه ضابطة عامة طبعا لا يعني أنها قد يدخل عنصر ثالث يغير المسار، فيه يمكن، بس لو خلي الموضوع والمحمول الضابطة هي هذه. نعم. فحينئذ إذا لاحظنا الدليلين، لاحظنا الموضوع بينهما، ده الموضوع الدليل الدال على الوجوب أقوى دلالة. والعلاج الموضوعي مقدم على لماذا؟ على العلاج المحمولي. النتيجة تكون وجوب السورة في ظرف الاختيار لازم. هذا مبحث صناعة فقهية، صناعة مو أصولية بعدها لعلمكم، هذا صناعة فقهية شوية مزيجة بالصناعة الأصولية، ولكنها صناعة فقهية. بالصناعة الفقهية تحتاج إلى مراس وممارسة ويقظة دائمة عند أبحاث يوميات المسائل. لتتميم هذه الفائدة أذكر هذا المطلب الآن من باب المثال بعد آخر. مثلا عندنا ثمن العذرة سحت، رواية موجودة، ورواية أخرى موجودة لدينا ثمن العذرة لا بأس به. زين، هذه الدليلين متعارضين. الدليل الذي يقول ثمن العذرة سحت دال على ماذا؟ دال على أن العذرة ما لها مالية، لا يجوز التعاوض عليها بتاتا، بيع أو غير بيع، حتى صلح. بينما الدليل الذي يقول ثمن العذرة لا بأس به. زي كيف العلاج بين الدليلين؟ تعارض مستقر ويتساقطان وفلان أو لا؟ في علاج، في علاج عند المتقدمين، المتأخرين ما يقبلوه، والحال أنه هذا صحيح. الشيخ الأنصاري أيضا يقبله تقريبا إلى حد ما. هذا كمثال، ها، مو البحث مو خاص بهذا المثال. نريد أن نستكشف الضابط الكلية في هذا المثال. القدماء عندهم علاج، الشيخ الطوسي ذكره، عندهم علاج لهذا التعارض. قالوا ثمن العذرة السحت، القدر المتيقن من عذرة الإنسان، يعني صريح في قدر متيقن، يعني صريح ظاهر بقوة في عذرة الإنسان، صريح في عفوا في عذرة الإنسان، قدر متيقن من عذرة الإنسان سحت. أما عذرة الحيوان طاهر اللحم وكذا أو غير طاهر أو طاهر اللحم فلها ظهور وليس لها صراحة. النص أحد الدرجات الآن مر بنا، أكو ظهور ثم ظهور قوي ثم صريح، وفي صريح قوي، وفي نص، وفي نص عابي عن التخصيص، وفي بعد درجات أخرى، درجات عديدة. أي ولما جرى، فعلى تقدير، فثمن العذرة سحت قدر متيقن منها ماذا؟ عذرة الإنسان، يعني صريح أو ظاهر بقوة في عذرة الإنسان. وأما في عذرة غير الإنسان فهو ظاهر بظهور غير قوي، ظاهر بس ظهور غير قوي. جيد، زين، وماذا عن الدليل الآخر؟ ثمن العذرة لا بأس به. ثمن العذرة لا بأس به، القدر المتيقن من العذرة الطاهرة للحيوان مأكول لحم، يعني ظاهر بقوة وصريح في ذلك. وأما في عذرة الإنسان لا بأس به، ثمن العذرة لا بأس به، هذا الدليل الثاني. شموله لعذرة الإنسان بدرجة الظهور المتوسط، اي نعم، درجة الظهور متوسط. لا شوف، لا بأس به القدر متيقن منه الصريح موضوعا في عذرة العذرة الطاهرة لمأكول اللحم كالدواب، قدر متيقن عنده ثمن العذرة لا بأس به. هذا الدليل الثاني. حتى التفكيك الأقسام هني بولا شوية تركيز في التصور. فثمن العذرة لا بأس به، ليه محمول لا بأس به، ليه موضوع العذرة القدر متيقن منها يعني الصريح عذرة الطاهرة مأكول لحم، غير القدر متيقن فيه ما هو موضوعا، غير القدر المتيقن فيه موضوعا عذرة الإنسان، بس ظاهر فيه لأنه مطلق، لم يقل عذرة مأكول اللحم، قال العذرة ثمن العذرة لا بأس به، ثمن العذرة فهي مطلق. أنا عمدا قاعد أتوقف في دي الأمثلة يا أخوان، لأن الكلام النظري الخطوط العامة الفضفاضة ما في فائدة، شوي واحد يدقق في الممارسة. هاي شوف، هاي مثال آخر يختلف عن المثال الذي مر بنا الآن، يبقى له شوية تركيز كذا مثل المثال السابق، بس خريطة تختلف الآن سنبين. فثمن العذرة لا بأس به، القدر متيقن منه من شنو؟ القدر متيقن منه العذرة الطاهرة ما كلها ظاهر في ماذا؟ ظاهر في عذرة الإنسان. زين دقق ولا نشوف شنو؟ شوف هذه الآن دي حالة من التعارض تختلف عن التي مر بنا في أدلة السورة، أدلة وجوب السورة. هنا لاحظوا دققوا، المحمول في كلا الدليلين صريح، سحت لا بأس، بعدها وش يسوي؟ سحتته من الظاهر، ظاهر بقوة في الحرمة، لا بأس به صريح في الجواز، في المحمول ما في شارة، في المحمول في يعني ما في طريق علاج بدرجة واحدة. نأتي للموضوع، الموضوع في علاج لو ما في علاج أصلا. هنا بين المحمول الدليلان على نسبة واحدة من قوة الدلالة في المحمول، غير مثال السورة التي مر بنا، المحمول على درجة واحدة. نأتي للموضوع شلون؟ شوف هذه بعد ظاهرة جيدة، يعني مثال نموذج جديد لنفس الأربع نقاط التي مرت بنا في كيفية علاج الأدلة في الموضوع. هنا أحد الموضوعين في مساحة صريح وفي مساحة أخرى غير صريح، الدليل الآخر صريح فيما ليس الأول صريح فيه، وظاهر فيما الأول صريح فيه. بعبارة أخرى، الموضوعان في الدليلان لهما مساحة، بعض مساحتهما صريح وبعض مساحتهما ظاهر وليس بصريح، ومنطقة الصريح والظاهر في كلا الدليلين متعاكسة أو قل متخالفة. هنا هل يجمع بين الموضوعين؟ القدماء أكثرهم قال نعم يجمع، قالوا القدر المتيقن في الموضوع، القدر المتيقن في الموضوع حلال مشاكل إذا كان متخالف، حلال مشاكل. وفعلا هذا 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 النموذج من التعارض، هذا النموذج الثاني الذي نحن فيه الآن من التعارض، هذا كثير الوقوع في أبواب الأدلة. هذا النموذج الثاني، إن المحمولين على درجة واحدة ما تقدر تتصرف فيهما، إما كليهما ظاهرين أو كليهما صريحين أو كليهما نصين، ما تقدر، المحمولين ما في طريقة للتصرف، تصرف فقط يقع في ماذا؟ في الموضوع. والموضوع نسبة المساحة الصراحة والظهور فيهما في منطقتين متخالفتين في الدليلين. فهل هنا نحمل ظاهر أحدهما على صريح الآخر؟ وظاهر الآخر على صريح الأول، فنحمل بالتالي ثمن العذرة سحتون على عذرة الإنسان، ونرفع اليد عن عذرة الطاهرة. لماذا؟ لأن العذرة الطاهرة ثمن العذرة سحتون، في العذرة الطاهرة ظاهر وليس بصريح، بينما ثمن العذرة لا بأس به صريح في ماذا؟ صريح في العذرة الطاهرة. فنأخذ من كل دليل صريحه ونطرح أو نؤول ظاهره. وهذه نقطة مهمة. على كل هذا مثل نموذج، هذا نموذج ثاني. المهم هو الذي مر بنا يا أخوان، أربع نقاط في تحليل دلالة الأدلة. هذه أربع نقاط في كيفية تطبيقها عندك، يواجهك نموذج أول، نموذج ثاني، نموذج ثالث، نموذج رابع، نموذج 20. المهم تراعي دي الأربع نقاط. النقطة الأولى درجة الدلالة، النقطة الثانية زوايا الدلالة في كل دليل، درجة الدلالة في كل دليل في نفسه، النقطة الأولى. النقطة الثانية زوايا الدلالة في الدليل الواحد نفسه. النقطة الثالثة نقطة تقارن ومحاذاة وموازاة، موازاة دلالة كل زاوية مع الزاوية المناسبة لها في الدليل الآخر. النقطة الرابعة رتبة الزوايا، رتبة الزوايا بعد ملاحظة رتبة الدلالة. عندنا رتبة الدلالة وعندنا رتبة الزوايا. هذه أربع نقاط في كل يوميات التعارض، إذا رأيناها سنكون بدقة. التعارض والحيرة، والحيرة في تعارض الأدلة هو بسبب عدم تمحيص النقاط الأربع. هذا مو فقط في فروع الدين يا أخوان، في يوميات الفقه، حتى في علم العقائد وفي علم الآن مثلا تأتيك رواية تشبه لك أمام أمور كثيرة أخرى. أفرض هذه الرواية التي تشبث بها هؤلاء الأداء فليسلمها إلى ابنه المدعو كذا كذا، زين الضمير رجع إلى وين؟ أنت تحلل الرواية، رتب الدلالة، زوايا الدلالة، تناسبه مع أدلة أخرى، رتبة الزوايا أصلا ما في أي تشابه ولا أي ولا يمكن لأي مغالب دعي يغالب. لكن إذا ما تراعي دي الأمور النقاط الأربعة مع الأدلة الأخرى تصير قضية هوسة وقضية خبط وخلط وتشابه، حتى ربما تنطلع على الفضلاء الأجلاء. أما إذا راعي هاي النقاط الأربع دي أمر مهم. هاي مو بس مبحث فروع الدين يا أخوان، حتى في أصول الدين في المعارف وما كذا، رتب الدلالة أو درجة الدلالة فليسلمها الضمير، دلالة درجة الدلالة كم؟ صريحة أو ظاهرة؟ منها هنا تؤكل الكتف، منها هنا تحدث المغالطة. دلالة سياقية، كم هي درجة الدلالة السياقية؟ أضعف الدلالة، وين كانت معتبرة؟ وكذا وكذا. مهم، يجب أن تشخص درجة الدلالة لكي لا تنطوي عليك الشبهات. ألا وقد نهيتكم عن زيارة القبور كذا كذا، زين نهيتكم عن زيارة القبور من جهة الموضوع مطلق أو ظاهر أو صريح، إن قبور الآباء المسلمين الذين كانوا مشركين في أول دعوة الإسلام، أو قبور مطلق القبور حتى ما بين نهاية بعثة الرسول، هو ظاهر هذه صريحة في قبور آباء المسلمين أيام عهد الشرك في بداية عهد الإسلام. لذلك قال ألا إني قد نهيتكم عن القبور ألا فزوروها. بعدين لما استجد أموات جيل من أموات المسلمين، بالعكس النبي قال ارتبطوا بهم، الآباء المشركين لا ترتبطون بهم. زهام من حيث الموضوع الوهابي أو السلفي يجي غلط يستعمل إطلاق، أي إطلاق في البين في مقابل الأمر بما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي مقابل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في مقابل ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هو طبعا أصلا طبعا بين قوسين، هذا بين قوسين صغيرين، السلفي والوهابي هب من تب، احنا نقول بتعبير آخر يعني مي يعبر نقطة في علم صناعة الأصول أو صناعة الفقه، أبدا خير شر أما يجب في أقصد في الظهور في الأدلة. زم يصير هذا ركام، حط شجر، حط باذنجان، حط طماطة، حط سمج، حط لحم، حط عدس، يخبطها خبط، ما يصير هكذا أصلا في مبحث الصناعة. وعموما المدارس الأخرى الإسلامية عدا مدرسة أهل البيت، وبالشكل بعد مفرط السلفية والوهابية ما يلتفتون لقضايا صناعية خير شر أصلا. إذا كنتوا لاحظوا كتاب في وصول الفقه ما عندهم السلفية أصلا، ما عندهم، ما يقدرون معهم كتاب استدلال مرتب عدنها قواعد فقهية أبدا ما عندهم. هير بير هم ما يصير. درجة دلالة الدليل مهمة، زوايا الدليل مهمة، مناسبتها مع أدلة أخرى مهم، خبوة أخذ بهذا الدليل أناسبه مع دليل آخر، رتبة الزوايا مهمة أبدا. عادة يا أخوان المغالطات في العقائد في الفروع في الشبهات تنشأ من خبط هذه المراحل الأربع. هذا نموذج، نموذج احنا مسؤولين عن الممارسة والتمرس فيه والتمهر فيه. عالم هذا معناه، فقيه هو هذا معناه، ملكة اجتهاد هو هذا معناه. هذه الأمور يعني أنت مسؤول أن تدرب نفسك وتمرس نفسك وتحرج نفسك يوما بعد يوم أن تمارسها أكثر فأكثر، تساعد نفسك أكثر فأكثر، أنت تمتحن نفسك بينك وبين نفسك في كيفية تطبيق هذه الأمور. فالإنسان يبرع حينئذ، يقوى، يمهر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. دعوني أذكر بعد مسألة صناعية ذكرتها أمس وأكرر السؤال عنها اليوم، اللي هي ذكرنا أنه مبتكرات السيد الخوي. الآن أليس 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 يقال 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 النسب الأربع بين الأدلة؟ جيد، نسب الأربع بين الأدلة عام وخاص مطلق، عام وخاص من وجه متباينين، هذه النسب الأربع أو متساويين، هذه النسب الأربع، هذه النسب الأربع بين الدليلين. شوفوا دقة الحين شوية السؤال، هذه النسب الأربع بين الدليلين تلاحظ بين موضوعي الدليلين، هذا احتمال. احتمال ثاني، تلاحظ بين محمولي الدليلين. بجيب لكم أمثلة إن شاء الله غدا إذا بمشيئة الله، أو بين محمولي الدليلين، قد النسبة بين موضوعي الدليلين مكان عام وخاص مطلق. إذا لاحظنا النسبة فقط بين محمولين دليلين يصير عموم خصوص من وجه. عجيب. هذا احتمال ثاني أن نلاحظ النسبة بين ماذا؟ ها؟ محمولي الدليلين. هذه في المنطقة ما موجود البحث ولا في الفلسفة، في علم الأصول موجود. أو تلاحظ النسبة، هذا احتمال ثالث لاحظوا، أو تلاحظ النسبة بين مجموع القضية، مجموع الموضوع والمحمول ندمجهم ونلاحظ النسبة بين المجموعين. عجيب عجيب. احنا درسنا العام والخاص، درسنا درسنا درسنا، هسه الان متورطين في اصل تطبيق العام والخاص والمطلق والمغير. نطبق على الموضوع فقط او على المحمول فقط او على المجموع الدليل؟ يا الله سحيرة وفيرة. كيف جواب منا؟ صلى الله على محمد وعلى آله.